وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرج عنا بهم يا كريم يا الله بحق محمد وآل محمد. عظم الله أجوركم وتقبل أعمالكم بمصابنا ومصاب الأمة الإسلامية بل الإنسانية جمعاء باستشهاد أبي عبد الله سلام الله تعالى عليه والثلة الطيبة من أهل بيته وأصحابه. إن شاء الله أن يكون بداية هذا العام الدراسي في هذا الشهر الشريف. نسأل الله سبحانه وتعالى كعادته أن يعاملنا بلطفه وبمحبته سبحانه وتعالى كما عودنا في السنين الماضية وإلى يومنا هذا، مذ ولدتنا أمهاتنا إلى هذا اليوم اعتنى بنا لطف بنا وفقنا والحمد لله لكل ما يحب ويرضى، أبعد عنا كيد الشيطان. نسأله سبحانه وتعالى بحق الحسين الوجيه وأمه وأبيه وتسعة المعصومين من ذريته وبنيه أن يديم علينا هذا اللطف. نسأله أيضا سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة عليكم السلام ورحمة الله نظري صاحب الزمان صاحب العصر والزمان صاحبنا سلام الله تعالى عليه، الذي ببركة وجوده نتنفس، ببركة وجوده يلطف الله سبحانه وتعالى بنا، ببركة وجوده نتنعم بكل ما على هذه الأرض من نعم كتبها الله سبحانه وتعالى لنا، فهو واسطة الفيض، ولولاه لما وصل إلينا أية نعمة صغيرة أم كبيرة. الوضع الذي نعيشه على الرغم من أنه صعب من جهات كثيرة جدا، ونحن نعيش في هذه المدينة المباركة، هذه المدينة الطيبة، وهذه المدينة المسكينة المغلوبة على أمورها، نعيش وضعا صعبا تقريبا من جميع النواحي، أينما نظرت وجدت مصيبة بل مصائب. عما نتكلم عن الوضع الصحي في البصرة، أم عن الوضع التعليمي في البصرة، أم عن الوضع الاجتماعي في البصرة، مع أنها أم الخيرات وهي المدينة التي كلها بركات، والمدينة التي تعطي الجميع، حتى داعش، يعني عادة ما نقول، حتى داعش متنعمة ببركات هذه المدينة المعطاء، ونحن هنا لا هواء نتنفسه ولا ماء نشربه ولا مدرسة لأطفالنا ولا مستوصف ولا شارع ولا أمن ولا أمان للأسف. إلا أنه على عادتنا لا نريد أن نتدخل في هذه الأمور، ولكن أنا أشير إلى هذه الأمور وأنا أنظر عادة من خلال كل هذه المشاكل، كل هذه الصعاب، كل هذه المصائب، ننظر إلى جزء مشرق من حياتنا نعيشه والحمد لله رب العالمين في هذه المدينة المباركة. وجودنا هنا، وجود خادمكم بينكم، وجودكم أنتم هنا في هذه اللحظة، في هذه السنة، في هذه المدينة المباركة، هذه منة عظيمة لا يمن الله سبحانه وتعالى بها على أي أحد. ثقوا، عندما اختارك أنت لكي تجلس في هذا اليوم، في هذه الدقيقة، في هذه الساعة، في هذا المكان، قطعا هذه منة عظيمة ونعمة كبيرة قد لا نكون، وأنا أتكلم عن نفسي، قد لا أكون أنا ممن يستحق هكذا نعمة كبيرة، إلا أن هذا مصداق بارز من مصادق فضله سبحانه وتعالى ولطفه سبحانه وتعالى وحكمته سبحانه وتعالى. وما كان كل هذا لولا وجود صاحبنا صاحب العصر والزمان سلام الله تعالى عليه، الذي ينظر إلينا في كل لحظة وفي كل دقيقة وفي كل ساعة وفي كل يوم ليأخذ بأيدينا. لولا وجوده المبارك ما كان لنا أن نكون، ولولا وجوده وأنفاسه العطرة المباركة ما كان لنا أن نكون قد خلقنا في هذا الزمان ووجدنا في هذا المكان في هذه الساعة وفي هذه اللحظة، ونحن من مصادق إن شاء الله سبحانه وتعالى من مصادق خدمة أهل البيت وطلاب العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى بدماء سيد الشهداء، بدماء جميع الشهداء، بدماء من ضحى على طول الزمان من أجل الإنسانية من أجل المذهب، أن يعجل فرج ولينا القائم المهدي سلام الله تعالى عليه. أسأله سبحانه وتعالى أن لا ينسينا هذا الوجود المبارك، أعني وجود صاحبنا صاحب العصر والزمان، إذ كل بركاتنا كل ما نعيشه من بركات من أفضال من نعم عظام ما كانت أن تصل لنا لولا وجوده سلام الله تعالى عليه. حتى وجودنا هنا، انشغالنا بالدرس، هذا التوفيق العظيم، هذه المنة العظيمة التي من بها الله سبحانه وتعالى علينا، ما كانت لتكون إلا بواسطة حضوره ولطفه ونظره لنا سلام الله تعالى عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم هذا النظر وأن يديم هذا اللطف، وأن يكون نظره دائما لنا، لا عندما فقط نأتي إلى هذا المكان المبارك، فنسأله تعالى بحق الحسين أن يديم هذا النظر المبارك في كل لحظة من لحظات حياتنا. لا بد أن نعيش إمام الزمان في كل مفاصل حياتنا، هو صاحب النعمة وهو صاحب اللطف، كل هذه الألطاف وكل هذه النعم ما كانت إلا على يديه وما كانت إلا تحت أنظاره وببركة نظره سلام الله تعالى. مرت علينا وتمر علينا وسيمر علينا محن وإحن ومصائب جما، نحن نعلم وندري أن ما نعيشه من وضع سيء لن يكون هو السيء الأخير الذي نعيشه، ما دمنا شيعة وما دمنا إمامية وما دمنا أصحاب عقيدة فإن هذا هو خطنا وهذه هي حياتنا. ولكن نحن مأمورون أيضا من جهة ثانية أن نسأل الله سبحانه وتعالى دائما العافية، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغير سوء حالنا بلطفه ومنه وكرمه، وإن شاء الله إلى الأحسن والأحسن بحق محمد وآل محمد. لا بد ونحن في هذه في هذا الدرس، وهو الدرس الأول من هذه السنة الدراسية المباركة، أن نذكر ببعض الأمور الفنية وغير الفنية التعليمية وغير التعليمية، لكي نكون على هدى ولكي نكون من أصحاب البصيرة فيما نطلب. من المستحيل أن تكون أنت طالبا ولا يتعين عندك المطلوب من الأول من أول الأمر، هذا مستحيل. لا بد لك من أن تعين الهدف أولا، لكي تعين الطريقة ثانيا، ولكي تعين الأدوات والوسائل ثالثا كما قلنا سابقا. أذكركم وأذكر نفسي لكي أتذكر دائما أنا أيضا أن هناك مسؤولية تقع، على عاتقي وأنا أخذ منكم هذه الدقائق من العمر، الدقائق التي إذا مضت مضت ولن ترجع. تتذكرون وعندما كنا في بداية العام الدراسي الأول، تتذكرون أننا ألقينا جملة من المحاضرات كلها كانت تتكلم عن الهدف، الهدف من الدراسة بصورة عامة. تتذكرون تكلمنا عن الهدف من الدراسة بصورة عامة من المناهج الدراسية، وأعني الفقهية لأنه مجال تخصصنا بصورة عامة، ثم تسلسلنا إلى أن وصلنا إلى الهدف الذي نبتغيه من دراسة هذا الكتاب المبارك الذي هو المكاسب المحرمة. قلنا بصورة عامة أن الأهداف بصورة عامة للدراسة هي كم نوع؟ ثلاثة أنواع. الأهداف بصورة عامة التي أسميناها الأهداف التعليمية، أو كما يسمونها وأسميناها أيضا الأهداف السلوكية، التربوية السلوكية أو التعليمية. فقلنا الأهداف ثلاثة أنواع، لابد أن نستحضر هذه الأهداف ونحن نريد أن نبدأ بدراستنا إن شاء الله على بركة الله سبحانه وتعالى وألطاف صاحب الزمان سلام الله تعالى عليه. قلنا الأهداف في العملية التعليمية ثلاثة أنواع، وهذه الأنواع الثلاثة تتبع ما يسمى بمجالات التعليم الثلاثة. المجالات الثلاثة للتعليم كما تكلمنا عنها سابقا بالتفصيل، أولا المجال المعرفي، هذا المجال الذي يتعامل مع المعلومة، يعني طريقة تعامل العقل مع المعلومات، هذا نسميه المجال المعرفي. والمجال الثاني الذي أسميناه المجال المهاري، الذي يتعامل مع تعلم المهارات، لأننا من دراستنا أيضا من جملة أهدافنا أن نتعلم مهارات، وخاصة في مجال دراستنا إحنا الحوزوية قد لا يكون طبعا هناك مجالات واسعة لهذا المجال المهاري، ولكن إذا تتذكرون أنا دائما كنت أضرب مثل مهارة التدريس، لأنه بالنتيجة أنت اليوم متعلم وغدا بعضكم والحمد لله سبحانه وتعالى وبركاته ومنه تدرسون الآن والحمد لله، لابد أن نتعلم مهارة التدريس أيضا التعليم. حتى إذا تذكرون أنا كنت أضرب لكم مثال أنه من تشوفون مثلا أي أستاذ جاي يدرسكم انتبهوا أنه كيف يدرس، كيف يتسلسل بالمطالب من ناحية العلمية، كيف يذكرها، كيف حتى يحرك يده بإيده، شيله ما بإيده، من يكتب على السبورة شنو يكتب، بيالون يكتب، ينتج الخط جول كلمة مثلا، أو كاتي يسوي دائرة، أو كاتي جر خط، أو كاتي يغير اللون يرحمكم الله. هذه كلها في المجال المهاري. يمت حتى يعني لاحظوا أنتم مثلا يمت يقعد الأستاذ، يمت يوقف الأستاذ، شلون يتحرك، يوقف، يمشي، هذا الجانب المهاري. والجانب الثالث وهو جانب أيضا مهم ما كنا نسميه المجال العاطفي، اللي هم يسمونه في علم النفس التربوي، لأن علم النفس التربوي هو الذي يهتم بقضية التعليم وفنيات التعليم واستراتيجياته وما يرتبط بالتعليم، طرق التدريس، استراتيجيات التدريس، طرق الأسئلة وأنواع الأسئلة إلى آخره، شروط التعليم وأركان التعليم، كلها هذه علم النفس التربوي. يسمي هذا المجال الثالث بالمجال العاطفي أو المجال الوجداني، اللي إحنا في الحوزة درجنا على تسميته بالمجال الأخلاقي. هذه ثلاثة مجالات. بالنسبة إلى المجال المعرفي لابد أن أذكركم حتى إحنا كما تعلمنا وتعودنا في كل المعلومات إحنا نستهدف هذه الأهداف الثلاثة، وإن كان لربما في بعض المعلومات في بعض الدروس نركز على بعض المجالات ويقل الاهتمام طبعا في بعض المجالات الأخرى حسب نوع المعلومات. تتذكرون في المجال المعرفي كان عندنا 6 مستويات من مستويات هذا المجال، اللي قلنا تبدي بالوسيطة ثم تنتهي بالأعلى اللي نسميها بعمليات العمليات العقلية العليا. هذه المستويات اللي تبدي ببساطة، تبدي بالمعرفة، أن نعرف المعلومة، يعني مجرد هذا العلم بالمعلومة، يعني الحفظ خلينا نسميه. المجال الثاني الفهم، أن نفهم هذا الذي حفظناه. المجال الثالث شنو كان تتذكرون؟ كان عندنا التطبيق الثالث، بعدين التركيب الرابع، التحليل الخامس، وأعلى هذه المستويات هو ما كنا نسميه بالتقييم، يعني بحيث تعطي قيمة للمعلومة. يعني شنو تعطي قيمة؟ يعني إذا تمر عليك المعلومة يمكن أنت عن طريق هذه العمليات كلها أن تعطيها قيمة، أن تشخص لها قيمة. يعني مثلا افرض من 10 درجات شقد تنطي هذه المعلومة؟ هذا كان المجال المعرفي. احنا كل هذه المستويات نهتم بها، ومن الخطأ الشائع للأسف أنه عادة ما نرى في كثير من الأحيان أن كثير من الدروس للأسف يهتم فقط وفقط بالمستوى الأول وهو الحفظ. وهذه المصيبة تبرز أيضا حتى من ناحية، يعني بشكل بارز وواضح، أنت إذا تريد تشوف كيفية وطريقة التدريس، كيفية اهتمام المدرس شقد مهتم بهذا المستويات، تقدر تشوفها ببساطة من خلال ورقة الأسئلة. الأسئلة اللي خلي لكم إياها بالامتحان، شوفها، عدد مثلا، يذكر مثلا بعض الأسئلة، عدد شروط الفلان، أذكر ما اشترطه العلامة مثلا في القضية الفلانية، ما هي أركان القضية الفلانية. شوف كلها هذه شنو؟ كلها حفظ. بينما إذا شوية يترقى علل، هذا جاي يترقى، لأن التعليل بالفهم، تعليل من المستوى الثاني اللي هو بالفهم. مثلا يقول له فسر، وجه، مثلا يذكر له افرض شنو قطعة من المعلومات او المادة اللي اخذها، ثم يذكر بعض الأسئلة. مثلا يقول له في هذه القطعة، هذه اللي مذكورة قدامك، هناك دعوة وهناك دليل وهناك رد لهذا الدليل او اشكال، اذكرها. شوف هذا وين راح يروح؟ راح تجبره على التحليل، راح تجبره على التركيب، راح تجبره على التطبيق، مو؟ فيبين، يعني حتى الأستاذ هم يبين من طريقة الأسئلة اللي مثلا. عموما احنا قلنا ومن البداية ولكل هذه السنين ومشينا احنا بصورة تطبيقية، كنا نهتم بجميع هذه المراحل حتى المرحلة العليا اللي هي العمليات العقلية العليا، اللي هي التحليل وخاصة التقييم. حتى التقييم كنا نهتم به اهتماما كبيرا. هذا المجال المعرفي، مجال المهاري تكلمنا عنه، والمجال الأخلاقي بعد هو قلنا احنا كل هذا عملنا بالنسبة لنا كطلاب حوزة، كخدمة لمذهب أهل البيت، كله إنما هو من أجل الأخلاق، يعني من أجل أن يكون الإنسان على قولتهم، من أجل أن يكون الإنسان إنسانا. كل هذه الأمور إنما هي مقدمة لتربية الإنسان، نتعلم هذه لكي نربي أنفسنا ونربي الآخرين، باعتبار أن هذه المسؤولية هي مسؤولية ملقاة على عاتقنا. وعلى ما يكرره أستاذنا وحبيبنا أبو نبيل رحمة الله تعالى عليه دائما، بس تقول له ألقين كلمة، يكرر هاي القضية، وهي قضية لطيفة جدا، يقول إحنا مسؤوليتنا عظيمة. ليش؟ لأن إحنا أجينا لهاي المسؤولية. يعني إحنا تبرعنا أن نكون أساتذة ومربين للآخرين. يعني أنت جيرانك من يسمع بيك أنت طالب حوزة وصار لك كم سنة هم تدرس، شنو انتظاره منك؟ أليس ينتظر منك أن تكون مربيا؟ جيرانك اللي تلقاهم بالشارع، فضلا عن أولادك وزوجتك والمرتبطين بيك، أنت تبرعت، أنت جيت وخليت نفسك مسؤول. فإذا أنت تبرعت وخليت نفسك مسؤول، هذا يعظم المسؤولية. فإحنا هذه الأهداف كلها نريدها، وهذه الأهداف كلها قلنا كلها هذه زبدتها في كتاب المكاسب قد تتركز على هدف أعلى، وهو تذكرون احنا شنو كان هدفنا من دراسة المكاسب؟ قلنا أن نتعلم بناء عملية الاستنباط بقطع جاهزة. هذا يعني كل هذه دراستنا، نشرب نغرب نجي يمنا نروح يسرى، نذكر إشكالات نذكر مدعيات، نرد الإشكالات، نقوي كلام هذا نضعف كلام هذا، ولكن هذا كله المفروض ما يشتت انتباهنا عن هدفنا. المفروض كل هذا، كل هذه العمليات المتعددة والمتنوعة كلها كون في هذا الإطار، في هذا المسار، تصب هذا المسار، أن نتعلم طريقة الاستنباط، نعم في المكاسب المحرمة بقطع جاهزة. وإذا شاء الله سبحانه وتعالى ووفقنا وأبقانا أحياء وأبقانا مكلفين، إن شاء الله نصل إلى مرحلة إن شاء الله كتاب المكاسب، وهناك تبدأ قصة لذيذة وممتعة وشيقة جديدة، حيث نتعلم هناك كما قلنا سابقا كيفية صناعة نفس الأدوات الجاهزة. أما اليوم إحنا ما حد يسألنا شنو حقيقة البيع. شوف إيش قد كررنا كلمة البيع وحل الله البيع والمرحلة الثانية البيع وما أعرف إيش، بس ما سألنا نفسنا في اليوم يا بس أنتوا خبصتونا بهذا البيع، هو شنو هو البيع؟ ما سألنا، ولا إحنا سألنا نفسنا ولا أحد سألنا. ليش؟ لأن إحنا ماخذين هذا البيع حقيقة شنو جاهزة، بل نروح إن شاء الله للبيع هناك إلى ما شاء الله راح نتكلم في حقيقة البيع والمعاطات وتصدق البيع وأحكامها. ما أدري شهرين ما ثلاثة أشهر ما دي أربعة أشهر يجوز نأخذنا سنة وإحنا جاي نتكلم بالبيع، هذه القطعة اللي إحنا هسه جاي نتعامل وياها كقطعة جاهزة. عملية التعليم تبدأ بأن تنتبه إلى الهدف المراد منك، حتى كل الجهد اللي أنت تعمله، كل الجهد اللي أنت يصدر منك، كل أوقاتك وأنت تطالع، وأنا ما أتكلم عن فقط وفقط عندما تطالع المكاسب، لا، حتى عندما تدرس الأصول خاصة، تدرس الأصول وأنت مت نظرك أنه أنت أريد أتعلم أنا هذه أكون شلون أبني عملية الاستنباط، لأن هي القطع الجاهزة نوعين، قطع جاهزة عرفية، يعني قطع جاهزة أصولية، قطع جاهزة غير أصولية اللي نسميها إحنا وتعودنا على مصطلحات السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه وقدس الله نفسه الزكية، تعودنا على أن نسمي هذه عناصر مشتركة وغيرها عناصر غير مشتركة. دائما خلوا ببالكم أنه أنت تدرس العناصر المشتركة، تدرس العناصر غير المشتركة، ترى مو لمجرد العلم، أنه أكو قاعدة يسمونها حجية الظهور، وأكو قاعدة يقولولها الخاص مقدم على العام، وأكو قاعدة الدليل المحرز مقدم على الدليل غير المحرز، وهكذا وهكذا وهكذا. لا، تكون تعرف أنه هذا العنصر، هذه القاعدة اللي أنت جاي تتكلم بها وين بالضبط في هذه الصناعة اللي هي صناعة الاستنباط والفقار. أذكر لكم قصة ظريفة، أنا كل قصصي قوم أي بس هاي واحدة منهم حتى يعني تثبت المعلومة وحتى أغير شوية جو، ولكن هي في الصميم، يعني قصة حلوة هي حلوة طبعا. يعني هي مثل ما الأمثال تضرب ولا تقاس، القصص هم تذكر ولا تقاس. بس هذه قصة هواي لطيفة يعني، حلوة مرتبة، وحتى يبقى ببالكم شنو اللي قلناه لحد الآن في هذه المحاضرة. تتذكر هذه القصة وتتذكر اللي شنو قلناه وشنو اللي تريده وشنو اللي ركزنا عليه. وهذه أهم تطبيق آخر من التطبيقات اللي أنتوا هم أخذتوها بالوضع في الحلقات. الوضع شنو عند السيد الشهيد؟ قرن أكيد، مو صحيح؟ بين اللفظ وبين المعنى، بحيث كل ما يجي اللفظ يجي المعنى لهذا القرن الأكيد والعلاقة الشديدة. احنا هم هيك نسوي، الخطباء هم الجماعة هم هيك يسوون، يعني يذكر فد مطلب فد كذا ويجيب له شنو قصة حتى تثبت هذا المطلب، بحيث كل ما يتذكر هذه القصة شنو يتذكر المقترن وياها. هذا على قولة بافلوف القرن الأشراطي، على قولة الأشراطي. القصة احنا من درسنا المنطق، المنطق حلو مو حلو؟ لو انا غلطان حلو، لانه شنو هو المنطق؟ مو كما اخذتم آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهنات عن الخطأ في التفكير. ولهذا من تدرس منطق العقل يلتذ بي. طبعا العقل بعض الأحيان ما يلتذ بالمعلومات المنطقية، لأنه طريقة تعامل ويا مو طريقة هادئة وموضوعية وفنية وحلوة. ولهذا تسأل بعضهم يا شيخنا تصدق صدق تشدد، هو منطق هذا المعلومات الجافة هذا شلون يعني حلو؟ لا حلو هو في الحقيقة، مهم السحنة يلتذ بي بصورة عامة، يعني بحيث من واحد يدرس منطق يحس أنه طريقة تفكيره اختلفت. صحيح؟ قطعا يختلف عن هذا الذي لم يدرس المنطق. بس أنا شاهدي شنو من هاي القصة؟ هذه المطالب اللي جبناها كلها والتركيز على التعليم وطريقة التعلم وهذا، هذا شاهدي. فيقولون واحد درس المنطق درس منطق فشافه يعني قضية ممتعة وحلوة، والعقل اللي يربي العقل وينمي المدارك وكذا وهذا. فديوم هو ماشي بالشارع التقى بجيرانه، جيرانه عنده سوبر ماركت، قال له قل لك حجي شنو رأيك أعلمك منطق؟ حجي سوبر ماركت هسه وين المنطق؟ يعني شيا منطق على قولة عادل إمام، هو إيه المنطق؟ هو المنطق. قال له عمي دفوتني عوفني هسه أنا شوين أنا مش أسوي بالمنطق أنا، يقول ويني وين هسه المنطق؟ حتى ما أدري شنو هو المنطق وشنو. قال له حجي والله هذا هواي يفيدك، أنت تتعامل ويا ناس، هذا يكون تعرف هذول الناس يجون يشترون منك شنو هذا، حتى تعرف تتعامل تعرف تجذب الزبون المشتري. قال له عمي يعني هسه إذا أقول لك ما أريد أنت راح تفكني؟ قال له لا. قال له يلا شو علمنا بالله. قال له خوش، قال له شوف حجي أنتوا بالبيت أجلكم الله جميعا، هاي مثل سالفة بيع الكلاب كل ساعة كون يقول أجلكم الله. قال له أنتوا حجي بيتكم عندكم كلب؟ أجلكم الله بعد ما أقول ترى. قال له إيه عندنا كلب. قال له ها شوف إذا عندكم كلب فالمنطق يقول لنا إذن لابد أن يكون بيتكم كبير، مساحته كبيرة وبغرف وبطابقين يجوز للطوابق وساحة وحديقة وهذا. هذا فتح عيونه قال له إيه فعلا عدنا. قال له إيش دراك؟ قال له شوف هالمنطق يعلمنا. قال له شوف حجي أنتوا مدام عندكم كلب ومدام بيتكم كبير وبغرف، هذا المنطق هم يقول لنا ويعلمنا أنه إذن أنتوا اللي ساكنين بهذا البيت عددكم كبير، يعني أنتوا الظاهر أخوان ومتزوجين وما طالعين من البيت، بعد 3-4 أخوان على الأقل. قال له إيه والله فعلا إحنا 5 أخوان وكلنا متزوجين وقاعدين بالهذا. قال له مين دريت؟ قال هذا منطقي علمه. قال هذا منطقك؟ قال له إيه؟ قال له بعد ها تريد بعد أعلمك المنطق؟ قال له إيه والله يلا علمني. قال له شوف حجي، وما دام أنتم مجموعة وإخوان ملمومين وبالبيت، فحتما الوالدة عايشة الله يحفظها ومسيطرة على الوضع. قال له فعلا هي موجودة؟ هاي شلون عرفت؟ قال المنطق علمك، ما دام أنتم عائلة كبيرة وإخوان وهذا، فلا بد أكو فد سلطة مهيمنة على البيت، وهذا فرض شخصيتها، وإلا ما يستقيم، ما تستقيم الأمور. قال له فعلا. بعد قال له والمنطق هم يعلمنا أنه ما دام الوالدة هي اللي فارضة هيبتها وهذا، طبعا الوالد ما لنا علاقة بيه، لأن العمة هي اللي مو هي اللي مسيطرة. فمن الواضح جدا والمنطق هم يقول لنا أنه حتما هذه الوالدة الله يحفظها والدة شريفة وعفيفة وتربية خاصة، والدها كان يعني فد شخصية مرموقة بحيث يعني مأثر بيها ومربيها فد تربية خاصة. قال لي والله فعلا أنا جدي فلان شيخ ما أدري شيخ ما أدري شنو وفخذ ما أدري شنو يقول له ها شيخ شنو ما فشيخ يعني فشيخ حمولة ما أدري فخذ ما أدري شنو هو. قال لي يا جدي شيء الله يرحمه. قال لي شوف هذا كلها الحج جدك شوف وصلنا إحنا، هذا كله منطقي علمنا يا يعني. قال هذا منطق؟ قال لي والله. قال رحم الله والديك جزاك الله ألف خير. خلاه وراح شوية خمس دقائق هذا طلع طبع عليه واحد هذا بالمحل يعرف جيرانهم، هو منو يجي يشتري جيرانهم أبو فلان. قال أبو فلان أنا وسأله أنا شنو أنا شنو. قال له والله الحمد لله شكرا خدمتك شنو تريد. قال له بس قبل لا تقول شنو أريد طوز مدري شنو مدري هو هذا جبن مدري هو تحب أعلمك المنطق. قال له عمي شنو الله يشفينا الشر شنو المنطق بعد. قال له حجي المنطق كلش خوش يعني فد قضية ويخليك تفتهم ويفتح عقلك ويوسع مداركك وهذا. قال له هسه وين المنطق وش اسوي بالمنطق هسه انا؟ طينا الجبنات عمي خليها اروح. قال له لا حجي هسه الجبنات احسبين عليه بس خلنا اعلمك حكاية تفيدك. قال له تفضل. قال له شوف حجي عندكم كلب بالبيت؟ هذا الحج في بيته ما قدوته كلب شو يسوي بيه؟ هو ما عيشته بالقوة ما. قال له لا والله ما عندنا كلب. قال له إذن الوالدة الظاهر مو شريفة. قال هذا المنطق. فشوف هذه سالفة يعني على بساطتها إلا أنه تبين لك أهمية عملية التعليم، حتى أنه إحنا في يعني ذيك الفترة يعني بالسنة الأولى أتذكر أنا أتصور طرحت لكم هالمقالة اللي التعليميين يهتمون بيها وخاصة المناهج التعليمية الحديثة في الخليج وما خليج فضلاً عن أوروبا وغيرها وأمريكا وألمانيا وأستراليا كلهم يهتمون بها. المقولة اللي تقول علمني كيف أتعلم، تذكرون هاي المقولة أو المقالة علمني كيف أتعلم؟ ولهذا يجب أن نهتم إحنا بهالمجالات وبهذا. أذكركم بعد قصة ثانية حتى فضل ايه افتح لها احنا هم احترينا هذا هم يقولون ايه غير المنطق ولكن يعني بناء على هذا المنطق يقولون في يوم من الايام صدر قرار بالغابة انه الزرافات كلها كون تنكتل تنعدم ما نريد اي زرافة. هسه لا سألوني ليش ما أدري قرار مثل قراراتنا بعد شوف قرارات دولتنا. تشروب والعبادي صدر قرار أنه كل المشاريع في كل أنحاء العراق تتوقف. هذا القرار الأحمق اللي هو كله من هاي المصايبنا اللي القشة اللي قصمت ظهر البعير على ما يقولون هو هذا القرار الأحمق الغبي. المهم صدر القرار أنه كل الزرافات كون تنكتل. صبحوا الصبح الفيل شارد. أدري وين راح الفيل؟ شنو صاير؟ معقولة يعني هو القرار أنه الفيلة تقتل؟ لا، قرار واضح بالتلفزيون عالمينا وعالمينا بالهذا إنه الزرافات هي اللي تنكتل. اللي صبحوا الفيل ما زين وين وياه يلقى الفيل؟ فدزوا بعثة استكشافية يدورون على الفيل. راحوا منا غلوة سهم وغلوة سهمين، مو خذيتوا يطلب الماء غلوة سهم بالحزينة مدري وغلوة سهمين بالمدري هاي بالسهلة. طلبوا الفيل لحقوا قالوا له يابا أنت شنو زعلت؟ أنت عندك يعني علاقة شديدة ويا الزرافات وحزنت مثلا وهذا اعتراض هالقرار؟ قال لهم لا ايش علي انا بالزرافات؟ انا شايفها الزرافات تعرفني لا نلتقي ولا اشوفها منها اروح منها هي إيه من شوفني تخاف وتروح منها ما لي علاقة. قالوا لك شنو السالفة؟ قالوا ها شوفوا المنطق. رجعنا للمنطق. قالهم لا أصلا أنا ما لي علاقة بالزرافات. قالوا له شنو السالفة؟ قالهم شوفوا من اتخذ هذا القرار شكلوا لجنة. هنا مو كل اللجان شكلونها، شكلوا لجنة هي اللي تتابع سير هذا القرار وتطبق هذا القرار. تعرفون منو رئيس اللجنة؟ رئيس اللجنة تكرمون، والكلام للفيل وليس لي، رئيس اللجنة الحمار. فقالهم شوفوا إذا رئيس اللجنة الحمار تصورون هو راح يفرق بيني وبين الزرافة؟ فشوفوا إحنا اللي نعاني منه في كثير من مفاصل اللي يعني الدولة والتعليم بصورة عامة، إنه مسؤول اللجنة التعليمية، مو قصدي ترى باي الحوزة، لا أقول غير يعني بصورة عامة يمكن أنتم هم شايفين إنه هو مسؤول التعليم، هو لا علاقة له أبدا بالتعليم وما يعرف أي شيء من التعليم، ولا ربما في يعني طور من أطوار حياته كان يعلم وطرد من التعليم لأنه ما يدبر. هذا شنو يصير؟ رئيس اللجنة التعليمية أو رئيس اللجنة العلمية. للأسف أنا هذا كله قصتين قومات راح تنسونهن. بس شاهدي أننا إذا أردنا أن نصل إلى هدفنا من دراسة هذا الكتاب الشريف يجب أن نعتني غاية العناية وأن نهتم غاية الاهتمام بقضية التعليم، طريقة التعليم، ننتبه إلى طريقة طرحنا للمطالب، ننتبه إلى المجال المعرفي خاصة باعتبار أنه أكثر المجالات اللي احنا عدنا احتكاك بها من ندرس هو المجال المعرفي. ما نطرح فقط معلومة ونخليها ونروح، لا، وإنما كما تعودنا في السنين الماضية نعلم، نعرف المعلومة، نفهم المعلومة، نحللها، نركبها، نطبقها قبلها ونقيم. ومهما استطعنا أن نقيم المعلومات نقيمها. ولهذا أنتم كنتوا تشوفون يعني كثير من عملنا كان التقييم، لأنه هو الرجل رحمة الله تعالى عليه الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه كان عندما يطرح الفكرة يذكر رأيه فيها، ولكن بها طريقة إشكال، طريقة رد إشكال. هذا شنو جاي يسوي؟ هذا جاي يمارس كل هذه العمليات في سبيل هذه العملية العليا اللي هي عملية التقييم. كل عملنا إحنا يجب أن يتركز على هذا الهدف الخاص، أن نتعلم عملية الاستنباط بقطع جاهزة، ويجب أن نمارس هذه المجالات الثلاثة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ما أدري أنا بعد عندي وقت لو ماكو بعد وقت إيه بس بيش ساعة سر هاي. إذن هذه فلتكن إن شاء الله مقدمة إذا شاء الله لما سيتفضل به علينا الله سبحانه وتعالى، وبألطاف صاحب العصر والزمان سلام الله تعالى عليه، نستعين الله سبحانه وتعالى، نتوسل إليه بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآل البيت سلام الله تعالى عليهم أجمعين، وبحرمة هذا الشهر وبدم أبي عبد الله سلام الله تعالى عليه، أن يوفقنا لما يحب ويرضى بصورة عامة، وأن يوفقنا ويأخذ بأيدينا، وأن يسددنا في هذا الطريق طريق العلم. ونسأله سبحانه وتعالى أن لا يجعل أوقاتنا هذه تذهب سدى في حفظ معلومة هنا ومعلومة هناك. نسأله سبحانه وتعالى أن تكون جميع دقائقنا، جميع أيامنا، جميع أوقاتنا قربة لوجهه الكريم، وخدمة لمذهب أهل البيت سلام الله تعالى عليهم أجمعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.